أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم، وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. عن النبي صلى الله عليه وآله في خطبة ما قبل شهر رمضان: وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم، وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم، وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم، وتوبوا إلى الله من ذنوبكم، وارفعوا إليه أيديكم وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلاتكم، فإنها أفضل الساعات ينظر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده، يجيبهم إذا ناجوه، ويلبيهم إذا نادوه، ويعطيهم إذا سألوه، ويستجيب لهم إذا دعوه. كان الكلام في انقسام الجملة إلى كبرى وصغرى. وصل بين الكلام إلى تنبيهات هذا المبحث، وفي الحقيقة هي تنبيهات وفوائد، ليست تنبيهات فقط. الأول، لكي نستكشف عدد الجمل الصحيح، عدد الجمل الصحيح، يعني إذا أردت أن تستكشف ما هو عدد هذه الجمل، هذا الكلام كم جملة فيه؟ هل فيه 3 أم 2 أم 2 عفوا أم ماذا؟ أم واحدة؟ كما كان السؤال قبل الدخول في هذا المبحث، سألنا أنه كم جملة في قوله زيد أبوه غلامه منطلق. البعض قال جملتان فقط، البعض قال جملة واحدة، والبعض قال ماذا 3 جمل، والبعض قال 4. فكيف نستكشف هذه الجمل؟ كم جملة في هذه العبارة، في هذا الكلام؟ الطريقة التي لعلها تكون أسهل طريقة، هذه طريقة مبتكرة من خادمكم، أن تأتي إلى الجملة من آخرها، يعني تأتي إلى الكلام من آخره، فترى هذا الأخير جملة أو لا، يصلح أن يكون جملة أو لا. فإذا صلح أن يكون جملة، قل هذه واحد، الجملة الأولى. ارجع إلى ما قبله واربطه في مع ما بعده، انظر هل يكون جملة أو لا، قل هذه 2، وهكذا ارجع 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 إلى أن تصل إلى المبتدأ أو ما يقوم مقامه، كما سيأتي إن شاء الله توضيح ما يقوم مقامه. مثلا في المثال المتقدم تقول زيدون أبوه غلامه منطلقون، لا تأتي إلى الجملة من أول زيد، لأنك إذا جئت من أولها يحصل عندك الاشتباه، تقول ماذا؟ هذه جملة واحدة. لماذا؟ لأنه يريد أن يخبر عن أن زيد قد قام غلام أبيه. لا تأتي من زيد، لا تأتي من بداية الكلام، اذهب إلى نهاية الكلام فانظر هل هناك جملة أو لا. نذهب إلى آخر الكلام، نقول زيد أبوه غلامه منطلق، آخر شيء منطلق جملة أو لا؟ ليست جملة. جيد، ارجع إلى ما قبلها، غلامه منطلق جملة أم أو لا؟ نعم. لماذا؟ لأننا أسندنا الانطلاق إلى الغلام، وقلنا كل ما فيه مسند ومسند إليه فهو جملة، فغلامه منطلق جملة رقم 1، جملة أولى. أولى بلحاظ النهاية، ليس مهما أن نقول أولى أو ثانية أو ثالثة، المهم هذه جملة. جيد، ارجع إلى ما قبله، أضف إلى غلامه منطلق، أضف إليه أبوه، فتقول أبوه غلامه منطلق. هذه جملة أو لا؟ نعم جملة، هذه جملة. لماذا؟ لأننا أسندنا غلامه منطلق أسندناه إلى أبوه. طبعا هذا كثيرا ما يقع في أثناء الشرح، أننا نقول إلى أبوه، وقد يسبق الأذهان أن هذا خطأ. طبعا أنا لست معصوم على الخطأ، بل أخطئ عدة مرات، أخطئ بنتيجة نحن لسنا من العرب، نحن مستعرب، فيمكن أن نخطئ بكل سهولة، لكن كثرة الخطأ هذا عيب على من يتصدى لتدريس هذه العلوم. فالاشتباه يقع، لكن كثيرا ما يقع هذا الكلام في الدرس، أننا نقول من أبوه وفي أبوه وعلى أبوه مثلا. هذا هل هو خطأ؟ لا، ليس بخطأ، لأننا ليس يعني هذه المسألة موجودة عند العرب. عندما نقول أبوه من قولك أبوه ماذا؟ منطلق مثلا، ونقول أبوه أو يقول هكذا في قولك أبوه أو في أبوه، ما مرادنا من أبوه؟ مرادنا من أبوه هذه حكاية عن أبوه، عن أبوه وليس أبيه، عن أبوه التي في الجملة. المسألة تحتاج إلى سبورة، أحاول أن أوضحها. عندنا نأخذ مثالا من القرآن، تقول سورة المؤمنون، سورة المؤمنون، المفروض بك أن تقول سورة المؤمنين، لأن المضاف إليه مجرور والمؤمنون جمع مذكر سالم، فكيف تقول ماذا سورة المؤمنون؟ لابد أن تجره بالياء، لأن جمع المذكر السالم يجر بالياء. نقول هذا على الحكاية، هذا على الحكاية، من أخذ قطر الندى المفروض الحكاية واضحة عنده، فأنت تحكي الحالة التي كان عليها لا تغيره، تقول سورة المؤمنون، المؤمنون تجعله ماذا؟ مرفوعا بضمة مقدرة على آخره، وليس مرفوعا بالواو، عفوا مجرور بكسرة مقدرة على آخره، وليس مجرورا بالياء، بخلاف من يقول ما لو قلت مثلا هذا مثلا عمل المؤمنين، هنا لا تحكي. فكذلك عندما نقول في أبوه ومن أبوه، فمرادنا هنا الحكاية، حكاية أبوه التي في أبوه غلامه منطلقون. لا أدري هل أوصلت الفكرة أو لا، على كل، فنرجع إلى أبوه، نجدها أننا أسندنا إليها غلامه منطلق، فنقول غلامه منطلق بما أنه أسند إلى أبوه، فمعنى ذلك أنه قد تكونت جملة، فهذه جملة ثانية. نرجع إلى ما قبل أبوه، نجد أنه ماذا؟ زيد أبوه غلامه منطلق، فننظر إلى زيد، هل أسند إليه شيء أو لا؟ نعم، أسند إليه أبوه غلامه منطلق، فنقول هذه جملة ثالثة، فنعرف أن هذه الجملة ماذا؟ جملة هذا الكلام فيه جمل ثلاث. التنبيه الثاني، أن المثال المتقدم وهو زيد أبوه غلامه منطلق، هذا المثال هو كلام واحد فقط، وإن كانت فيه ماذا؟ ثلاث جمل. لماذا؟ لأن كل من الجملتين الثانية والثالثة كانتا بمجموعهما طبعا خبرا للمبتدأ الأول، ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أن عندنا مبتدأ واحد قد أخبر عنه بجملة، فعندنا جملة مكونة من مبتدأ وخبر، وما تكون من مبتدأ وخبر وأريد الإخبار عنه وصح السكوت عليه، هذا يكون كلاما واحدا ولا يكون أكثر من كلام. تقدم في أول هذه الدروس أن الكلام يفترق عن الجملة، الكلام هو ما صح السكوت عليه بخلاف الجملة. الجملة أعم، قد يصح السكوت عليها وقد لا يصح السكوت عليها. هنا ما هو الذي يصح السكوت عليه؟ الذي يصح السكوت عليه هو فقط وفقط زيد أبوه غلامه منطلق، هذا كله بمجموعه يصح السكوت عليه. ولا تقول أبوه غلامه منطلق هذا يصح السكوت عليه، لأنه قد وقع في جملة أخرى، لا وقع في ضمن كلام. فهذا الكلام كلام واحد لكنه مؤلف من عدة جمل. التنبيه الثالث أنه قد يخفى علينا معنى الآية المتقدمة، وهذا ما جعلناه ماذا جعلناه واجبا في قبل درسين. نتأمل أنه راجعتم هذا الواجب، أنه تأملوا في معنى هذه الآية. هذا من الأمور المهمة جدا، نحن ندرس النحو، ومن غايات دراسة النحو الأساسية هي فهم الكتاب العزيز، كتاب الله تبارك وتعالى. واقعا الذي يدرس علم النحو فعلا يتغير القرآن عنده، فعلا يستشعر معنى آخر للآيات. هذا لا يمكن أن أوضحه إلا أن يعني لا يمكن أن يتضح لشخص إلا أن يهتم هو بالقرآن وبتطبيق النحو عليه. حقيقة بعض الآيات كانت من أصعب الآيات لعله، لكن بعد تدريسي القاطر والألفية لا ترى أنه ماذا أن الآيات كشفت بمعنى آخر. قبل فترة لا أدري آية مرت علي كنت حقيقة لا أفهم معناها جدا، تتكلم عن النجم لعله، أنا استحضرتها لا أدري غابت عن ذهني لعله. آية لطيفة جدا أنه تبين لنا معنى كيف أنه النحو يؤثر على القرآن. لعله هكذا مواقع النجوم أو نعم إدبار النجوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. سابقا كنت عندما أقرأ إدبار النجوم كنت أتصور أن المعنى أن النجوم قد أدبرت، أن النجوم قد أدبرت هكذا يعني. طبعا الآية فيها لعله قراءتان أو ثلاثة، أدبار النجوم وإدبار النجوم. طبعا لعله بهذه القراءة نعم أدبرت، لكن أدبار النجوم هذا يأتي إن شاء الله في الألفية، أو لمن درس الألفية في المفعول فيه. أدبار هذا مفعول فيه، ظرف مكان، يعني هو هذا فيه تفصيل هناك في الألفية، مبحث معقد جدا. النتيجة أن أدبار النجوم أنه هذا الموقع أو الزمان الذي يحصل فيه الإدبار. المطلب ليس في ذهني أنه أي القراءتين إدبار أو أدبار، على كل أريد أن أوضح هذه الفكرة، أنه لا يخطر بذهننا أنه الباري تعالى يريد أن يقول فسبحوا في ظرف، وهو هذا الظرف ما هو إدبار النجوم. هذا لا يسبق إلى ذهننا، لا أدري، أنا لم يسبق إلى ذهني أصلا. فمن دون الاطلاع على النحو وأنه هذا كيف كيف معناه كذا، لا يمكن أن ماذا، لا يمكن أن نفهم هذه المعاني. وأيضا حتى لو اطلعنا على النحو ولم نطبق من دون تطبيق، لا يمكن أن نصل إلى هذه المعاني، فلا بد من التطبيق، لا بد من التطبيق، لا بد من التطبيق. أؤكد، لأن التطبيق شبه المنعدم عندنا للأسف. يوميا إذا لم تعرب آية أو آيتين فهذا شنو؟ هذا لا شك أنه نقص، لا شك أنك لن تستطيع، وأجزم لن تستطيع الهيمنة على النحو من دون التطبيق يوميا. لعله أتخطر، كنت في دراسة القطر أو المض أو عفوا الألفية، لعله كنت يعني لعله عربت البقرة، لعله لا أذكر. بالنتيجة كنت دائما أنه كل ما أنزل في المدرسة، أنزل إلى الطعام، عندما نصب الطعام أقرأ الآية وأحاول أن أعربها، ثم أرجع على الهاتف، وكانت الهاتف أحجامها صغيرة، لم يكن عندنا مثلا بعض الهواتف التي أحجام شاشتها كبيرة، فأقرأ في الهاتف أنه هل هذا صحيح أو لا، يعني أطلع على بعض إعرابات القوم أنها هل كان إعرابي صحيح أو لا. حقيقة استفدت أمورا كثيرة إلى الآن لم تمر علي في النحو، إلى الآن لم تمر علي في النحو، كانت كلها بسبب هذه التطبيقات. على كل، فمعنى الآية قد يخفى علينا، بل قد يسبق إلى ذهننا أن الآية ظاهرها الكفر والعياذ بالله، لأن يعني بعبارة أخرى ظاهر تفسير المصنف للآية هو الكفر. كيف؟ لأنه قال لكن أنا هو الله ربي، بل ظاهرها التناقض. لماذا كفر؟ لأنه يقول لكن أنا هو الله، وهذا يعني إما أنه تجسيد الله تعالى بهذا الشخص، أو بنتيجة يستلزم الكفر. ثم يقول ربي، كيف يكون هو الله وكيف يكون ربي؟ يعني لعله يسبق هذا المعنى إلى أذهاننا، لكن لكي يتضح المعنى لابد أن نرجع إلى هذه الآيات. هذه الطريقة دائما هي الطريقة الأولى في معرفتي معاني الآيات، أرجع إلى الآيات التي تحوم أو تحف بهذه الآية، الآية التي قبلها، الآية التي بعدها. من حسنات القرآن أنه الآيات موجودة، الآية السابقة، آيات لاحقة. أما في الشواهد الشعرية، بعض الشواهد نتوقف فيها، لا نستطيع أن نشرحها، لأننا لا نعلم الشاعر ماذا قال قبل هذا البيت وماذا قال بعد هذا البيت، القصة، الحادثة التي وقع في هذا الكلام. إذا لم نعلمها يصعب أن نشرح معنى البيت، فلا بد أن نعلم ما أجواء هذه الآية، ومن قائلها، ولماذا قالها. هذا كله يمكن أن تطلع عليه فقط عندما تقرأ الآيات. فجاء قبل هذه الآية، قال الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. نهرا بفتح الهاء وليس نهرا، لعله البعض يقرأها بسكون الهاء، نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره. اثنان أعطاهم الله تعالى ماذا؟ جنتين، أعناب ونخل وكذا، وكلتا الجنتين آتت أكلها. كلتا الجنتين من نتيجة حسب ما يظهر من العبارة أنه أثمرت كأنما، ولن تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. بعد الإنسان عندما يرى الأموال ونعم الله تعالى مباشرة أنه إما أن يحقر الآخرين ولو في نفسه ولو في نفسه، لعله لا يخلو بشر من هذه من هذا الأمر إلا القليل. يعني بمجرد أنه تحصل عندك سيارة تخرج فيها وتجد صاحبك المعمم الذي قضيت معه سنين واقفا على على الطريق، وتمر من جانبه، ولعلك إما أن تسلم أو لا تسلم. الشيء بالشيء أذكر أحد أساتذتي حفظه الله، هو معوق من هو وصغير، يعني يمشي على الأكازة، وبالنتيجة رجل كبير وسيد وشيبة بالنتيجة، وأيضا هو صاحب، يعني تراه أنه صاحب وقار كذا. ليس لديه سيارة وليس لديه من يوصله، وعنده أحد أصدقائه من الطلبة يوصله إلى مكان ولا يستطيع أن يدخل به إلى الولاية، وأرى السيد أنه يقف لعله لنصف ساعة على أكازته في الشمس، ويمر منه أستطيع لعله أن أقول مئات مئات الأشخاص أصحاب السيارات، وبعضهم يسلم عليه ويمضي، وبعضهم إما أن أصلا لا يسلم. يعني بالنتيجة ليس واجبا أن تسلم وليس واجبا أن تحمد هذا، لكن إكراما لهذه أنت أفرض أنه الأمة ليست مقدسة، إكراما لجده، إكراما لشيبته. حقيقة أنا أتعجب أنه كيف يمر شخص من أمام شخص ويراه واقفا ويحتاج إلى إقالته ولا يقيله. حقيقة أنا أتعجب. ليس لدي سيارة ولست من المتذكرين، ولا أدري هل لو صرت مكان هؤلاء هل أترك أيضا الآخرين، لكن لا أدري، يعني أشمئز أصلا، لا أستطيع أن أتصور كيف أني أرى شخصا يحتاج إلى مساعدة ولا أعينه. عجيب حقيقة. على كل، فهذا صار غنيا فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. مباشرة بعد، مباشرة من أوضح الأمور البديهية أنه نحن سنفنى، أنكر هذا الأمر. ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما ممكن أنه هذه الجنة تبيد وتفسد وتنعدم. وما أظن الساعة قائمة، كفر بالساعة، هذه هي الأموال، هذا لعله في القصة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه شخص وقال له: ادعو لي أو كذا يا رسول الله، أنه أن يغنيني الله تعالى. فلعله في بالي أنه النبي صلى الله عليه وسلم نصحه وقال أنه ابقى على حالك وأنت في هذه الحالة مؤمن كذا، فهذا أصر على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو بعد سيد الكرماء، فيقال أنه أعطاه قطعة من الأموال، فقال هو تاجر بها، وهذا ذهب واشترى بهذه القطعة شيئا لعله خبز أو نحوه وباعه، أو لعله اشترى سمكة وباعها، ثم اشترى سمك أكبر لعله وباعه، وهكذا إلى أن صارت عنده بعض الأموال. فبدأ يغيب عن المسجد، كان يوميا يحضر المسجد ولعله أول الناس، فبدأ يغيب عن المسجد، كثرت غياباته، صار يأتي لعله في الجمعة فقط، ثم إلى أن ترك المسجد نهائيا. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه، وهذه من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا غاب شخص يسأل عنه حتى لو كان عدوه. وقصة اليهودي الذي كان يرمي عليه القذارة والعياذ بالله معروفة، أنه كيف عندما غاب افتقده، أنه كان يوميا يرمي عليه القذارة واليوم لا يرمي عليه، فذهب ليتفقده ويعيده، فوجد أنه مريض. فهذا أيضا بنتيجة غاب عن المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم تفقده، فقال له أنه كثرت أموالي وكذا لعله وهكذا وانشغلت، وإن شاء الله أحضر معكم من هذا القبيل. القصة بعيدة عن ذهني منذ سنين، يعني لم أقرأها وأسمعها. فيقال أنه النبي صلى الله عليه وسلم لعله ناداه، قال له تعال يتكلم معه، فقال له أرجع لي الدرهم الذي أعطيتك إياه، أو الدينار، فأرجعه له. درهم هو الآن عنده آلاف الدراهم، آلاف الدنانير، ما قيمة الدرهم، لكن لا يعلم أن هذا الدرهم هو البركة. فأعطاه الدرهم، بنتيجة بدأت أمواله تنزل، لعله أصابه بعض الأمراض لحيواناته، إلى أن رجع إلى ما كان عليه، فبقي يداوم على المسجد. في رواية لعله الإمام الصادق عليه السلام أو غيره ينقل الحديث القدسي، أو بنتيجة في الحديث القدسي في بالي، أنه إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا المرض، وعلى العكس من ذلك، إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى. فبنتيجة الإنسان بعض الأحيان عندما يأخذ الأموال يطغي. قال: وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. الساعة لا تقوم، لا أظن أنها تقوم، لكن لو قامت لأجدن ماذا؟ خيرا منها منقلبا، أجد خير من هذه الجنة. كما في قصة عمر، أنه عندما قال له، اليوم درسنا صار قصص إن شاء الله فيه فائدة، لا أدري، عندما ولاه عبيد الله بن زياد على الري، فمقولته المعروفة: أخير نفسي على خطيني كذا، أترك ملك الري وملك الري منيتي، أم أرجع مأثوما بقتل حسيني. ثم بعدها يقولون إن لله جنة ونار وتعذيب وغل يديني، فإن صدقوا أتوب إلى الله من سنتين، بنتيجة أقتل بها الإمام وكذا وأتوب إلى الله، ولا يتوب. لا هؤلاء لا يوفقون. في الرواية عن أن يزيد طلب من زين العابدين عليه السلام، يزيد كان تعلمون أنه الأمور انقلبت عليه بسبب كلام زين عليه السلام، بسبب كلام سيد الساجدين عليه السلام، فالناس بدأوا يعلمون أنه هذا ليس على الحق كذا، وهؤلاء بنتيجة أبناء النبي صلى الله عليه وسلم. فلعله من هذا الباب أنه أراد أن يموه وهكذا على نفسه. فسأل الإمام عليه السلام كما في الرواية عنه، أنه هل علمني شيئا أتوب به من قتل والدك الحسين عليه السلام، يعني بنتيجة يغفر لربي. فيقولون أنه الإمام زين العابدين عليه السلام قال له: صلاة الغفيلة. يعني عجيب هذه الغفيلة، كيف فيها يعني أمر عظيم أنه يمكن أن
يتوب الإنسان من خلالها عن قتل الحسين عليه السلام. بعد هذا، بعد أن ذهب يزيد، زينة عليه السلام قالت له، زينة عبد عليه السلام، أنه لماذا علمته على طريق التوبة؟ لماذا علمته على الطريقة وهي أنه أن يصلي الغفيلة؟ طبعا يقال أنه أنها سميت بالغفيلة لغفلة الناس عنها. عادة نحن لا نهتم بصلاة الغفيلة. نسأل الله التوفيق لها. فلعله الإمام هكذا أجابها، قال لها لا يوفق، لا يوفق لهذه الصلاة. جيد. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه، قال له صاحبه، هذا مؤمن وذاك كافر، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ كيف تكفر؟ استفهام استنكاري. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي. إن شاء الله اتضح المعنى. لكن هو الله، أنت تكفر، أنت تكفر، لكن، لكني، لكن أنا هو الله ربي، لكني، لكني ماذا؟ كأنما هكذا، لكني أقول هو الله ربي، كما قدرها الشيخ الطبرسي رحمة الله عليه. لكن لعله الأظهر أن يقال هكذا: لكني يعني الشأن والقصة والحكاية هو الله ربي. على كل، لكن أنا هو الله ربي، لا ولا أشرك به أحدا. فهذا هو معنى الآية: هذا العبد الصالح يريد أن يبين أنه ماذا؟ أنه أن الله تعالى هو ربه ولا يعبد سواه. لا أدري هذا المعنى هل سبق إلى ذهني أحد أو لا. إن سبق ولم يسبق إلى ذهني سابقا حقيقة قبل أن أطلع على المطالب النحوية كذا، لا يسبق إلى ذهني. القرآن حقيقة بحر يحتاج إلى إتعاب النفس فيه، ونحن حقيقة مقصرون معه. الوقت أخذنا وبقي علينا عدة تنبيهات تأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.